بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. تكلمنا بالأمس عن الآية الأولى من هاتين الآيتين المباركتين، وبقي علينا لكي نكمل الحديث أن نتكلم عن الآية الثانية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
في البداية أقول وسوف يأتي هذا الكلام عن الشيخ ناصر مكارم حفظه الله، أقول بالبداية أن وهم راكعون واضح، والنكتة تأتي بعد دقائق لعلهم إن شاء الله، واضح في أن القضية قضية شخصية. صح الآيات بشكل عام تشير إلى قضايا عامة، لكن وهناك يقينا قضية شخصية، لأنه الركوع ليس المفروض في الصدقة أن يكون في حال الركوع، الصدقة واحد يتصدق بلا حالة ركوع، كونه في حال الركوع يقينا يشير إلى قصة خارجية، القضية خارجية. نعم طبعا حتى القضايا الخارجية في القرآن تفتح لنا آفاق إلى كبريات عامة. أصل الرواية ما يلي، أنقل أصل الرواية ثم أنقل أيضا أذكر أنها الروايات ليس الرواة لها فقط الشيعة. أصل الرواية ما يلي: دخل أعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة الظهر ووقف أمام رسول الله وأنشد الأبيات الآتية: أتيتك العذراء، يشكو إلى النبي فقره وفاقته وبأبيات مؤثرة في القلب: أتيتك والعذراء تبكي برنة وقد ذهلت أم الصبي عن الطفل وأخت وبنتان وأم كبيرة وقد كدت من فقري أخالط في عقلي وقد مسني عري وغر وفاقة وليس لنا ماء يمر ولا يحلي، وما المنتهى إلا إليك يا رسول الله، مفرنا وأين مفر الخلق إلا إلى الرسل. هذه الأبيات أثرت في قلب رسول الله نبي الرحمة فبكى، ثم قال: أيها الناس، إن الله قد ساق إليكم ثوابا وقاد إليكم أجرا عظيما، والجزاء من الله غرفة في الجنة لو استجبتم لهذا الشخص المحتاج، جزاؤكم غرفة في الجنة. بس مو المهم الغرفة، غرفة غرفة، لكن ما قيمة هذه الغرفة؟ يقول: غرفة في الجنة تضاهي غرف إبراهيم الخليل، فمن فيكم، من منكم يواسي هذا الفقير بشيء من الدنيا؟ وكان أمير المؤمنين عليه السلام في ناحية من المسجد يصلي ركعات يتضرع بها إلى ربه، فأومأ إلى الأعرابي، أشار إلى الأعرابي في أثناء الصلاة، وكان في حالة الركوع عليه السلام، أشار إلى إصبعه الذي فيه الخاتم، فدنا الأعرابي واستل الخاتم منه وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وآله. أما أمير المؤمنين هو حينما انفتل من صلاته قام راح إلى بيته، خرج، سأل النبي الأعرابي: هل أعطاك أحد شيئا؟ فأشار إلى المكان الذي كان يصلي علي وأخبره الخبر أن هذا اللي كان يصلي هنا انضاني هذا الخاتم، أشار إلي، أنا استليت من إصبع الخاتم. بعدها نزلت مباشرة هالآية المباركة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: من منكم اليوم عمل عملا خيرا؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من عمل خيرا، ما حد من مسوي شيء إلا أخوك وابن عمك وزوج ابنتك علي بن أبي طالب، فإنه تصدق بخاتمه على الأعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت الغرفة والله لعلي بن عمي، ذيك الغرفة التي تضاهي غرف إبراهيم الخليل وجب لعلي. وقرأ عليهم الآية، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف أمير المؤمنين فأحضره وسأله أمام جمع من الصحابة: يا علي، أي شيء عملت يومك هذا بينك وبين الله؟ شو صفة عمل بينك وبين الله؟ شنو؟ أخبروا بذلك، قال: أنا بس أصلي وسمعت أن هذا الأعرابي جاي يستغيث بك، أنا صحت له وأشارت له، أخذ الخاتم من إصبعي. قال: هنيئا لك يا أبا الحسن، قد أنزل الله فيك آية من القرآن، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآية. عندها يأتي حسان بن ثابت، قلنا لكم بالأمس أن الرسول كان يستفيد من حسان بن ثابت في النظم باعتبار أنه هو ما كان يعرف ينظم صلى الله عليه وآله، ما علمناه الشعر وما ينبغي له. أبا حسن، تفتيك نفسي ومهجتي، وكل بطيء في الهدى ومسارعي، أيذهب مدحيك والمحبر ضائعا؟ المحبر يعني المزين، أنا مدحي لك وهو مزين بطريقة الشعر وبطريقة القوافي المؤثر في النفس، هذا هل يذهب ضائعا؟ أيذهب مدحي والمحب رائعا وما المدح في ذات الإله برائعي وأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة. طبعا الزكاة هنا مو معنى الزكاة المعروفة عندنا اللي هي في مقابل الخمس أو هي تتعلق بأجناس معينة، وإنما كل صدقة كانت تسمى زكاة حتى الصدقة المستحبة. وأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكعي بخاتمك الميمون يا خير سيد ويا خير شار ثم يا خير بائعي فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. خب والروايات كثيرة وأنا ما كنت بصدد حصر الروايات ولا سر الروايات إلا بقدر الإشارة. أقول الروايات وردت لدى السنة أيضا، وأشير بالذات إلى كتاب تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي الذي يقال أنه كان حنبليا ثم أصبح حنفيا على كل سنه، يذكر الروايات في كتابي المعروف تذكرة الخواص. وهناك من يقول أن السبط ابن الجوزي الشيعي باعتبار أن كتابه مليء بفضائل أهل البيت ويعترف بفضائلهم، البعض يقول هذا الشيعي هذا المسلم، فما يصير نستدل بع السنة. هذا الشيعي تقمص أفره قميصة السنة ولكنه يحجي حشات الشيعة. أنا أقول لنفترض أنه شيعي، طبعا أنا ما عندي دليل على أنه شيعي، أقول لنفترض أنه شيعي، ولكن القدر المتيقن هو أن هذا الرجل ما يأخذ رواياته، طالع كتابه موجود بالسوق وتحت اليد كتابه، ما ينقل من كتب الشيعة أصلا. هسه أقول أصلا ما أدري إذا ندرة صدفة يجي ناقل إلى من كتاب شيعي ما أدري، بس على العموم ما ينقل عن كتب الشيعة إنما ينقل عن كتب السنة. فرضوا شيعي فأفرضوا شيعي، لكن رواياته تكون حجة على السنة لأنه من كتب السنة وينضي المصادر هم، يقول في كتاب كذا في كتاب كذا عن فلان عن فلان، ينقل الأسانيد وينقل المصادر وأخبار الموجودة في كتبه. إلا ما شد ما ندر وما أقدر أنفي نفيا كاملا، بس عادة 99% إذا مو 100% الأخبار الموجودة في كتبه أخبار سنية. خب هنا أريد أن أشير إلى النكتة التي على سبيل الإجمال أشرت إليها أول البحث، لكن أذكره بوضوح على لسان الشيخ ناصر مكارم حفظه الله. النكتة هذا يقول الشيخ ناصر مكارم ما معنى الركوع؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. زكاة دلنا مطلق الصدقة مو زكاة المعروفة. وهم راكعون، ما معنى وهم راكعون؟ خب اجى الركوع بمعنى الخضوع وارد عندنا في اللغة، زيد ركع لعمر يعني خضع لعمر، هل هذا معناه؟ هل الركوع بمعنى الخضوع؟ يقول حفظه الله: لا، يقينا لا، هذا الركوع مو بمعنى الخضوع. فإن الزكاة ما مشروطة بالخضوع بحالة الخضوع. الصلاة مثلا مشروطة بحالة الخضوع، مشروطة يعني ولو شرطا أخلاقيا، الصلاة مشروطة بحالة الخضوع، بحالة هالحالة. العبادة مشروطة بحالة الخضوع، أما دفع الزكاة مشروطة بالإخلاص، بالإخلاص، بالخضوع له. يؤتون الزكاة وهم راكعون ما ممكن أن يفسر بمعنى يؤتون الزكاة وهم خاضعون، إنما الركوع هو هالركوع المألوف، يعني في حالة الركوع هذا معنى. إذن هذا إذن تفسير لي لكلام الشيخ الشيخ ناصر مكارم. أنا أخيرا ما راجعت كتاب الشيخ ناصر مكارم، أشير إلى الجزء الرابع من أجزاء كتاب النمونه. أنا عندي الفارسي منه وما عندي النسخة العربية اللي يسمى بالأمثل، ما موجود عندي في مكتبتي. النسخة الفارسية موجود في الجزء الرابع. هذا كأنه يريد أن يقول أنه إذن القضية شخصية، صح، حتى القضايا الشخصية في القرآن يستنبط منها ويستنتج منها قضايا عامة، لكن القضية شخصية إذن، لأن الركوع مو معنى الخضوع، إنما الركوع معنى أنه في حالة الركوع، ركوع الصلاة زكى، فهذه قضية شخصية يقينا. حصة بالأثناء أقولها، حصة الكلمة إجت بالي أقولها ثم أكمل الحديث إن شاء الله. ينقل أن فلان هم ما كدعي نذكر اسمه، صلى كذا عدد وتصدق بخاتمه في أثناء الصلاة كذا مرة بطمع أن تنزل إلى آية مثل ما نزلت لعلي، فلم تزل ولا آية، لم تنزل ولا آية. وما كان يعرف أنه ليس المقياس كثرة العمل أو كثرة العطاء، أصلا ليس المقياس داني، إنما المقياس الإخلاص. فرق بين أن فعل شيئا لله وسب الخاتم، ماله ما معلوم أنه كان خاتم عظيم القيمة، هم ما معلوم، قد يكون خاتم اعتيادي إلفت قيمة شيئا ما، فعل لله وقام راح أصلا إلى بيته، كما قلنا في القصة اللي نقلناها، ما بقى في المسجد لولا أن رسول الله دفع عليه تعالى، وراح إلى بيته ولا يهم. هذا العمل الخالص لله ترد بشأنه الآية. أما أنت تصلي كثيرا وتدفع عدد كبير من الخاتم حتى تنزل بشأنك آية، فهذا مو إخلاص، صار طبيعي لا ما تنزل ولا آية واحدة. على كل حال أعود إلى سرد الحديث. الفخر الرازي وبعض المتعصبين من غير الفخر الرازي. يقولون هذا شلون هذا القسم ما معقول، إما أن القصة هيش مجهولة أو إذا حقيقية مو علي يجوز واحد آخر. ذلك أنه اشتهر أن علي حينما كان يستغرق في صلاته ما كان يلتفت إلى شيء. خب قصة إخراج السهم من صلاته معروفة، أنه حينما دخل سهم في الحرب في رجله وأرادوا يجروه يخرجوه من رجله ما كان يطيق علي سلام الله عليه من شدة الألم، ما كان يطيق، فأخرجوه في حال صلاته فما التفت. طبعا القصة مروية عن بس هو ما ذاكر أنه عم مروية ومن الذي حل مشكلة علي حينما أريد إخراج السهم، لكن القصة إحنا ندري بها الذي حل المشكل الزهراء سلام الله عليها، جاءوا إلها وعليكم السلام عليكم السلام، جاءوا لها وقالوا هذا ابن عمك دخل السهم في رجله في الحار، نريد نطلعه ما يخلينا ما يطيق الألم. قالت سلام الله عليها اصبروا انتظروا وقت صلاته، فحينما يأتي وقت الصلاة هذه قصتي بالمناسبة هم اجت علي ما كان ملاي اذكره بس بالمناسبة اجت على لساني قضيتين عدنا في التاريخ يقال ان الزهراء هي التي حلتهما. وحدة انه حينما غشي عليه سلام الله عليه في صلاة الليل ذهبوا الى الزهراء وقالوا عظم الله أجرك علي مات، قالت سلام الله عليها لا، هذه خشية تدخل علي في صلاة الليل، هذه غشية تدخل علي في صلاته لشدة خوفي، هذا مات. والثانية هذه حينما ذهبوا إليها وقالوا ابن عمك ما يخليني أنطلع السهم من رجله، قال انتظروا ساعة صلاته، أخرجوا السهم بعد ما يلتفت، وفعلوا ذلك ونجحوا وأخرجوا السهم. خب هاي الحالة وين؟ وحالة أنه في أثناء الصلاة يلتفت إلى السائل ويشير تعال وينطيه وينضيه الخاتم، هذا إذن موش لو موش لو ذاك كذب لو هذا كذب ما يصير الشكل. الشيخ ناصر مكارم يجيب حفظه الله يجيب على هذا الإشكال، يقول هناك في قصة إخراج السهم لم يلتفت لأن الالتفات إلى كان التفاتا إلى نفسه ما التفت واستطاعوا أن يخرجوا السهم من دون أن يلتفت. أما موضوع الالتفات إلى طلب السائل هذا ليس التفاتا إلى نفسه، وإنما هذا هم التفات إلى عبادة أخرى وإلى عمل آخر لله سبحانه وتعالى. طبيعي، هذا يلتفت لي ما ينافي التفاته إلى الصلاة. وأنا يعجبني، أنا يعجبني ما نقل عن أحد الوعاظ وقيل أنه ابن الجوزي، رواه الشيخ علي أكبر رحمة الله عليه، علي أكبر النهاوندي في كتابه أنوار المواهب، وهو أن هذا الواعظ وقيل أنه ابن الجوزي كان على المنبر اعترض عليه بالاعتراض أنه شلون علي التفت إلى هذا الفقير وإلى طلبه للمال من رسول الله وأومأ إلى وإنبال خاتم. فرأسا في الوقت أنشأ يقول البيتين المعروفين، وأظنه يقصد نفس جواب لي نغلاء الآن عن الشيخ ناصر مكارم، بس هو صاغه بهالصياغة، يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا ينهو عن الكاسي أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات فهذا أفضل الناس. خب أكتفي بهذا المقدار، وخلاصة العبرة من كل هالقضايا، العبرة هي هاي، هي أن المهم الإخلاص في العمل وليست كثرة العمل. خب تذكرون سعيد بالمناسبة تجي في قصة عمرو بن عبد الود أن علي نزل من صدره ثم رجع وقتله، فسئل بعد ذلك ليش يا علي، ليش نزلت ثم رجعت وقتلت؟ قال أنا من صعدت صدره حتى أقتله نفل بوجهي فاعتران الغضب، فخشيت أن يكون قتله ليس خالصا مخلصا لوجه الله، وإنما ظنا تشفيا. طبعا هالتشفي هم محرم، فليكن ظنا تشفي، يعني هذا ما ينافي كون العمل لله، ظنا التشفي فالتشفي محلى، ولكنه ينقص من درجة الإخلاص. نزلت حتى سكن غضبي ثم قتلت لله سبحانه وتعالى. على كل حال أنتقل إلى البحث المسلسل عندنا. انتهينا أمس، هم ضيقنا الوقت فما كملنا القصة، كنا نذكر كلام أحمد ابن ذاك الوزير الخبيث، ويبدو أن أحمد ابن أخبث منه، فذاك الوزير الخبيث احترم الإمام العسكري سلام الله عليه احترام رائع وكبير، لا لحسن فطرته، لا رغم خبثه، لأنه كان يعرف مكانة الإمام الهادي في سامراء، فكان يضطر أن يفعل هذا. وأحمد ابن ما قبل أنه ليشك، لماذا تهتم بابن الرضا بهالشكل؟ وهنا الراوي ينقل عن هذا أحمد، يقول بعدما ذكر هذا أحمد على خبثه، هم من باب الفضل ما شهدت به الأعداء، ذكر هدية الإمام العسكري وزهده وورعه وتقواه ونبله وعظمته وثقله الاجتماعي، حينما ذكر هالأمور قال له بعض أهل المجلس: يا أبا بكر، هذا خطاب إلى أحمد هذا الخبيث، يا أبا بكر فما حال أخيه جعفر؟ تعلمون أن الإمام العسكري ألفت أخو اسم جعفر، هذا الذي يسمى جعفر الكذاب. خب ذاكم أخوه، ذاك شنو حال أخوه جعفر؟ قال هذا أحمد، قال: ومن جعفر فيسأل عن خبره؟ جعفر من هذا أصلا يستحق أن واحد يسأل عن خبر أو يقرن به؟ إن جعفر معلن بالفسق، ماجن شريب للخمور، أقل من رأيت من الرجال، وأهتكهم لستره بنفسه، ندم يعني أبكى، يعني حتى في حديثه ما كان فصيح، حديثه كان لكنفيل، كانت كلكنفي لسانه، ندم، خمار، وفي بعض النسخ بدل خمار يقول ماذا خمار يقول حمار، قليل في نفسه خفيف. بعدين يقول خب خل أشرح لكم قصة جعفر، وهي قصة تبعث بالغرابة، وما كنت أتوقع أن تصير هاي القصة لولا أننا شفنا أنه صار. والقصة ما يلي: يقول لقد ورد على السلطان وأصحابه في وقت وفاة الحسن بن علي ما تعجبت منه وما ظننت أنه يكون، وتتصور أنه يجي ويحكي هالحج. والكلام هذا لما اعتل، حينما الإمام العسكري مرض بعث على أبي، ناس اجوا اخبروا أبي انه يعني هو هذا ذاك الوزير الخبير، بعث على أبي ان ابن الرضا قد اقتل. خب الوزير هم يعني هذا أبويا اهتم، ركب من ساعته مبادرا إلى دار الخلافة، ثم رجع مستعجلا ومعه 5 نفر من خدم أمير المؤمنين، يعني خدم المعتمد، كلهم من ثقاته وخاصته، فمنهم نحرير هذا سائس السباح، وأمرهم بلزوم دار الحسن بن علي وتعرف خبره وحاله، وبعث إلى نفر من المتطببين فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده في صباح ومساء. فلما كان بعد ذلك بيومين جاءه من خبره أنه قد ضعف، ابن الرضا صار ضعيف ضاجع عليه آثار الموت، أمارات الموت، فركب حتى بكر إليه، ثم أمر المتطببين بلزومه، وبعث إلى قاضي القضاة، يعني يريد يجمع شهود، يقول للناس ترى هذا مو حسب لكم، إحنا كاتلين، إحنا بين عباس بالعكس، إحنا محترمين وأطباء مهيئين إليه، مش هو مات حتى أنت، حتى لا يثير حفيظة الشيعة أو حفيظة أهل سامراء، لأنه كلهم كانوا مشعوفين به سلام الله عليه. فأحضره في مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه 10 ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه، فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم بلزوم ليلا ونهارا، فلم يزالوا هناك حتى توفي لأيام مضت من شهر ربيع الأول. تدرون معروف عندنا هذه يوم 8 من ربيع الأول هو يوم وفاة الإمام العسكري صلى الله عليه من سنة 60 و200، فصارت سر من رأى ضجة واحدة، الناس يقولون مات ابن الرضا، وبعث السلطان إلى داره من يفتشها ويفتش حجرها، وختم على جميع ما فيها، ختم البيت كل ما في البيت، وطلبوا أثر ولده. يقولون هذا الحسن العسكري ابتلى نبي، واضطررنا أن نعظم النبجلة إلى عند ولد طفل صغير، هذا طفل بعده ما يجلب النظر، هذا نقتله حتى ننتهي من مشكلة العلويين. بعد العباسيين يبقون بلا مزاحم وبلا معارض. وطلبوا أثر ولده، وجاءوا بنساء يعرفن الحمل، فدخلنا على جواريه فنظرنا إليهن، فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حبل، فأمر بها فجعلت في حجرة، ووكل بها نحرير الخادم وأصباحه فوكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم. هنا نأكل روايتين بها بينهما شيء من الخلاف أذكرهما. رواية تقول أنه هذا جعفر أخو الإمام العسكري اجى على المعتمر الخليفة العباسي، قال ترى أخويا عند ابن دزو عليه وقتلوه، ما أدري هذا يعني. رحمة الأئمة ومغفرتهم وعفهم عن شديد عظيم، هذا الذي يعمل في سبيل قتل الحجة سلام الله عليه، مع ذلك في تلك الرواية المعروفة هم أنا ما كتبه هنا بس هم اجت بالمناسبة، في تلك الرواية المعروفة يقول أنه في المكاتبة المعروفة حينما سألوا الإمام أنه ما سبيل عمك جعفر، عاقبة عمك جعفر شنو، يقول وأما سبيل عمي جعفر فسبيل إخوة يوسف. الله أكبر الله أكبر، يعني كما أن إخوة يوسف بعدين قبلت توبتهم مع أنهم سعوا في قتل يوسف، هذا ما شكل صحوة سعى في سبيل قتل الحجة، بس سبيله سبيل هذولاك. عجب، هكذا هذا رحمته، هذا هو مدى رأفتهم. على كل حال يقول أنه واحد من الروايتين هذه أن فوجه المعتمد خدمه، قال خب عند ابن ما يخالف احنا نقبض على ابنه وننهيه، فإجوا على من اجوا على ام الحجه صيق الجاريه سلام الله عليها وطالبوها بالصبي، جيبي جيبي الصبي انظن اياه، فانكرت قالت ما عندي صبي، وادعت بها حملا لتغطي على حال الصبي، قالت انا حامل الصبي اللي انتو تفحصون عن بطني انا حامل. فسلمت الى ابن ابي الشوارب القاضي، وبعدين ظلفت مدة لدى هذا القاضي الى ان ينكشف الحال، فبغتهم موت عبد الله بن يحيى وابن خاقان فجأة وخروج صاحب الزنج فجأة، فشغلوا بذلك عن الجارية فخرجت عن ايديهم. هذه قصة يقول انه بهالشكل هي سلام الله عليها نجت. والقصة الاخرى هذا يقولون انه جعلت في حجر ام الامام سلام الله عليه، ووكل بها نحرير الخادم واصحابه ونسوة معهم، ثم اخذوا بعد ذلك في تهيئته، يعني اخذوا في تهيئة الجنازة، جنازة العسكري يهيئوه للدفن، وعطلت الاسواق، وركب ابي وبنو هاشم، ابي يعني ذاك الوزير الخبيث، وركب ابي وبنو هاشم والقواد والكتاب وسائر الناس الى جنازته، فكانت سر من رأى يومئذ شبها بالقيامة. فلما فرغوا من تهيئته بعد ما دفنوا الامام انتهى موضوع الدفن، فرغوا من تهيئته مو من دفنه، يعني هيئوه للصلاة عليه حتى يصلوا عليه. فلما فرغوا من تهيئته بعث السلطان الى ابن عيسى بن المتوكل فامره بالصلاة عليه، فلما وضعت الجنازة للصلاة دنا ابو عيسى منها فكشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم، تعالوا شوفوا ترى هذا ميت حتف انفه مو احنا قاتلينه، من العلوية والعباسية والقواد والكتاب والقضاة والفقهاء والمعدلين، وقال هذا الحسن ابن علي ابن محمد ابن الرضا مات حتف انفه على فراشه، حضره من خدام امير المؤمنين وثقاته فلان وفلان، ومن المتطببين فلان وفلان، ومن القضاة فلان وفلان، ثم غطى وجهه وقام فصلى عليه وكبر عليه خمسا وامر بحمله، وحمل في من وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه ابوه. الشاهد هنا فلما دفن وتفرق الناس اضطرب السلطان واصحابه في طلب ولده، طب هذا خد دفنه ولده وين؟ يقولون عند ولد، كيف نحصل على الولد؟ وكثر التفتيش في المنازل والدور وتوقفوا عن قسمة ميراثه، الميراث ما قسموا الى ان يصير مثل ما يقولون انحصار الورثة، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية يعني ام الامام حفظوها في مكان التي توهموا عليها الحمل ملازمين لها سنتين واكثر. الرواية تختلف عن الرواية الأولى اللي قلنا، يقول لازموها سنتين وأكثر إلى أن شافوا ماكو حمل فتركوها حتى تبين لهم بطلان الحمل، فقسم بميراثه بحسب الظاهر صار بعد انحصار ورثة، فقسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر، باعتبار ابن ماكو ابن حتى الارث يصل الى الابن، خو يصل الى الاخو، قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر ودعت أمه وصيته. أمه قال أنا الوصي، أم الإمام العسكري أنا الوصي، وثبت ذلك عند القاضي، والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده. بعدهم يطلبون ولد الحجة وين حتى يقبضوا عليه. فجاء جعفر اللي قال أنه ما كنت أتوقع أن هالقصة تقع، إلى أن شفت وقعت ما كانت معقولة عندي القصة هذه. يقول جاء جعفر بعد قسمة الميراث إلى أبي، يعني ذاك الوزير الخبيث، وقال له اجعل لي مرتبة أبي وأخي، تعال أنت خليني مكان أبي أخي، أبي وأخي، أخي يقصد الحسن العسكري، أبي يعني الإمام الهادي، سويني إمام للشيعة، اجعل لي مرتبة أبي وأخي، وأوصل إليك في كل سنة 20,000 دينار. أنا إذا سويتني إمام مثل أبوي وأخوي، أنا أجمع أموال الشيعة، بس كل سنة أمضيك 20,000 دينار. فزبره أبي وأسمعه، أسمعه يعني شتمه، يعني أسمعه ما لا يحب، يعني شتمه، وقال له يا أحمق، إن السلطان أعزه الله يعني المعتمد جرد بسيفه وجرد سيفه وسوطه في الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليردهم عن ذلك، فلم يقدر عليه ولم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول فيهما، وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم يتهيأ له ذلك. فإن كنت عند الشيعة أبيك وأخيك إماما، أنت هم إمام في نظرهم، فلا حاجة بك إلى سلطان يرتبك مراتبهم، أنت ما تحتاج لا إلي لا إلى نفس المعتمد ولا إلى أي واحد اللي يجي ويمضيك هالمرتبة، حتى أنت تمضيهم كذا مال في كل سنة، فلا حاجة بك. فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماما فلا حاجة بك إلى سلطان يرتبك مرتبتهم ولا غير سلطان، وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بها. إذا لا هم ما يؤمنون بك، إحنا إيش نقدر نسوي لك؟ واستقله عند ذلك واستضعفه وأمر أن يحجب عنه، قال للخدم الحشم أصلا هذا لا تخلوه يجي يمي، هذا من هذا شنو؟ فلم يأذن له بالدخول عليه حتى مات أبي، وخرجنا والأمر على تلك الحال، والسلطان يطلب أثر ولده الحسن. لا زال السلطان يفحص عن الحج عن الإمام عجل الله فرجه. تتمة البحث نؤجلها إلى غد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.